مع السلامي وين رايح؟ مع السلامي يا مسك فايح، مع السلامي وين بدك؟ لقعد على دربك وردك.
ما بعرف شو قد لازمني وقت لحتى أفهم إنه أحياناً بنكون مضطرين نتبع قوانين وقواعد الحياة. حتى ما نظلم الحياة ونعمم، نحن بأغلب الوقت مضطرين نتبع قواعد وقوانين الدولة والمجتمع. طبعا ما حدا بيشيل علينا سلاح ويجبرنا على شيء، بس أحيانا التعقيدات والضغوطات بتكون غير مباشرة وأكبر من أنه نستوعبها.
مذكرات كانت ممنوعة.
مراهقة بعمر 15 لما لقيت أهلي باجتماع عائلي عم يستشيرونا بموضوع سفر بابا على دول الخليج. إجا عقد عمل وعم يفكر بشكل جدي يشتغل هنيك لمدة سنة أو سنتين ويرجع. طبعا بلا أي تفكير بالموضوع وبشكل مباشر قلتلهم لأهلي لا. جوابي كان نهائي وغير قابل للنقاش والطعن. جوابي كان صادر عن بنت ما بتقدر تعيش بلا أبوها أسبوع لحتى تقدر تستوعب سنة أو سنتين بلا. اتفقنا مع أهلي إنه نفكر بالموضوع ونشوف سيئاته وحسناته وبعدها منقرر. يوم عملنا اجتماع تآمري أنا وأخواتي، الجميع معترض على السفر، لهيك قررنا إنه ما نسمح لهالسفرة تتم بأي شكل من الأشكال. وكجواب نهائي أعطينا لأهلي قرارنا، اللا كانت سيدة الموقف. طريقة تفكيرنا كانت كتير عاطفية، ما حاولنا نفكر بقية الجوانب اللي ممكن تتحكم بالقرار. الجانب الثاني المهم اللي بيزعج بقدر الجانب العاطفي وحتى يمكن أكتر هو الجانب المادي، المستقبل وظروف البلد. طبعا أكيد أهلي لما عم يفكروا ويحكوا عن المستقبل فهن قصدهم مستقبلنا نحن الأولاد، اللي قلنا لأ رفضنا السفرة، أبدا ما بيعنوا مستقبلهم هن. أبي طبيب جراحة عامة. بأي بلد على هالكوكب لما تنذكر هالمهنة أول شي بيفكروا فيه العالم إنه صاحب هالمهنة مكسبه كبير وحياته مرفهة، بس ببلد العجائب سوريا الموضوع بيختلف كتير. بابا ورغم خبرته اللي بتتجاوز 20 سنة وسمعته بالطب اللي بتشهد لكل الناس، كان يشتغل ليل نهار بين عياته والمشفى لحتى نقدر نعيش حياة كريمة ما نعتز فيها لشي. حتى أنا كنت مستغرب هذا الشي، انه كيف ممكن لطبيب جراح انه يشتغل كل هالوقت ودخله يكون عادي حتى احيانا اقل من العادي. بس بعد فترة فهمت انه العلاقات والسمسرة بتتحكم حتى بمهنة الطب، لازم تكون عامل تنسيق مع المشافي الخاصة وبتقبل الاسعار الخرافية اللي بفرضوها على المرضى. وهالشي بابا ما كان يقبله ابدا، كان متمسك بالقسم يلي حلفه وقت التخرج وبيعتبر حاله مسؤول عن كل مريض بيجي لعنده على عيادة، لدرجة انه ما كان ياخد كشفيات ولا حتى أجرى عن بعض العمليات اللي بيعملها لما كان بيعرف إنه المريض أساساً ما معه مصاري. يمكن اللي حيقرأ هالكلام حيقول إني عم أحكي هيك لأنه هاد بابا، بس أنا بعرف كتير من الأطباء بيتعاملوا بنفس الطريقة، وهذا الشيء أجبر غالبيتهم إنه يهاجروا ويشتغلوا برا ليأمنوا حياة مريحة لعيالهم. كان طالع بإيدنا شي، بابا معه حق، بالنهاية هو اللي رح يأكل همه نحنا، هو اللي رح يتعب، هو اللي رح يشقمه نحنا. كنا بنعرف إنه مصاريف الجامعات مو قليلة، يمكن الجامعات بحد ذاتها متاحة للجميع، بس الحياة بغير مدينة ومصاريف الآجار والمعيشة هي الصعبة. ما بنقدر نشتغل أثناء دراستنا لنعينه، لأن أساساً اللي متخرجين وعندهم شهادات معهم يلاقوا شغل لحتى نحنا نلاقي. بالنسبة للمنح الطلابية والسكن الجامعي، ما خطر لي ولو للحظة أنه فكر باحتمالية أنه نقدم على منحة مادية أو نسجل بالسكن الجامعي، خصوصي بعد اللي قالت لي رفيقتي ندى لما حكيتها على التليفون وسألتها عن الموضوع وفهمت أنه المبلغ قليل كتير. بس أنه يعني مع هيك منيح بسند، بس الحصول عليه كان شبه مستحيل لأنه لازم يكون عند الطالب واسطة منيحة تفشله ملفه اللي بنبعت بالأساس للدراسة الأمنية أول شي. يعني لازم نكون أول شي مرضى علينا أمنياً بعدين نلاقي واسطة. وطبعا نحن مستحيل نعدي من الخطوة الأولى من أساسه، وهيك لأن حالنا مجبورين أمام الأمر الواقع أن نوافق. عدا عن هيك نكون قمة الأنانية والتفكير بذاتنا بس.
يا رايح عضيعتنا برجوعك صبيحة وين طالبت عنها غيبتنا، يطول عمرك لا تطول يا رايح عضيعتنا.
إجا اليوم اللي لازم يسافر فيه بابا. طبعا رحت على المطار لحالك كانت مسببت لنا رعب من إشارات الاستفهام لحياة بابا السياسية من قبل الأمن والمخابرات، واللي بتخليه مضطر بكل مرة يسافر فيها إنه يجيب استثناء على قرار منع السفر الصادر بحقه يسمحوا له يعبر الحدود. وطبعا شرطة الحدود ما بيشوفه من الاستثناء إلا قرار منع السفر. الإشكاليات لبابا بكل سفرة دخولا وخروجا كانت حدث ولا حرج.
هتضيع فيها تربيت ومغيبها
بابا. صرنا نعد الأيام عد بين كل إجازة والتانية لنرجع نلتقي. بالأيام اللي ما بيكون فيها هون نحاول نصمد ونكون قوايا قد ما بنقدر، خصوصي قدام كل الضغوطات المفروضة علينا من المجتمع. الرقة وكونه مدينة صغيرة معروف عنا أنه كل العالم تعرف بعض، نحنا كبنات لحالنا وأبونا مسافر كانت العين علينا أكبر، وين رحنا شو لبسنا إما تطلعنا، وحتى أحيانا بالحارة بنسأل مين إجا لعنا، فكان لازم نحسب حساب كلمتنا وطلعتنا وتصرفاتنا. هذا عدا عن مهام الرجل بمجتمعنا اللي كانت أمي مجبرة تمشيها كلها بدون ما تسمح للعالم أن تستضعفها أو تقلل من مقدرتها. هالمشكلة واجهتها كتير من العيال، وعلى مستوى المحيطين فيني كتير من أبهات رفقاتي كانوا برا البلد لنفس السبب، وكله كان يعاني نفس المعاناة وعنده نفس الوجع. من هالبلد ما بعرف كيف بيقدر يكون قاسي علينا لهالدرجة، ومع ذلك ما بنقدر إلا نحبه. لبنت بال15 كنت أكتر شي بحاجته هو تواجد بابا بجنبي ليكون سند لألي ولكل العائلة. هو حاول قدر المستطاع أنه ما نحس بالنقص على غيابه، خصوصي على المستوى المعنوي. حتى ماما كانت تحاول تعمل مستحيل مشان ما يأثر الموضوع علينا، بس مهما حاولوا مستحيل حدا يقدر يعوض غيابه. طبعا من حسن حظنا انه النت بهالفترة باشر يدخل على حياة العالم، وهالشي عطانا الامكانية انه نحكي مع ابي بشكل شبه يومي صوت وصورة، لنشعر حتى لو لحظات انه هو لساته معنا بالبيت. كنا نواسي حالنا بهالشي لتجي لحظات اللقاء الحقيقي يلي كانت تنسينا كل الدموع والفراغ والألم اللي كنا نحسه بغيابه. فاللحظة كانت الدنيا ما تسعني من الفرحة اللي كنت حاول استغلها لأقصى الدرجات. هيك هي الحياة، دائما بتمرجحنا بين الحزن والفرح، بين الأمل واليأس، ونحنا ككائنات ضعيفة عاجزة ما منلاقي حالنا غير مضطرين نتحمل الحزن ونعيش على أمل الفرح.
هذه المذكرات ترويها صاحبتها بكلماتها وصوتها، ولا يتبنى الراديو السوريالي بالضرورة الأفكار الواردة بها.
هذا البرنامج من إنتاج راديو سوريالي 2018.